بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فمع كتابي بلوغ المرام من أدلة الأحكام الحافظ ابن حجر رحمه الله، لازلنا نتدارس أبواب وكتب هذا الكتاب، ومع درسنا 86 بعد 100 من دروس شرح هذا الكتاب، ولا زلنا في كتاب البيوع، والباب الثاني باب الربا، والحديث 13 من أحاديث هذا الباب. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب البيوع، قال رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء، ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان.
نذكر بأمر مهم، وهو الثبات على طلب العلم. وقد علم أكثرنا فضائل طلب العلم، وأنه من أفضل الأعمال، وقوله صلى الله عليه وسلم: من راح إلى المسجد لا يريد إلا يتعلم علما، أو أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. هذا بعض فضائل مجالس العلم. فالثبات، الثبات على طلب العلم، لأن طلب العلم الشرعي بفضل الله عز وجل من أهم أسباب الثبات على هذا الدين، والثبات عند الفتن، وعندما تختلط الأمور على الناس وتختل المقاييس ويكثر الجهل بدين الله عز وجل بين الناس. فطلب العلم فضله عظيم، فأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على هذا الطريق، هذا الطريق الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطريق العلم الشرعي هو طريق للجنة بفضل الله عز وجل. فعلينا بالثبات والمذاكرة والحرص على حضور مجالس العلم، خاصة في بيوت الله عز وجل. كذلك أيضا عدم التهاون وعدم التساهل في حضور مثل هذه المجالس، ومما جعلني أذكر بهذه الكلمة لقائي بأحد طلاب العلم هنا في هذا المسجد، زميل لنا من أيام الدراسة على المشايخ، ودرسنا معه مع هذا طالب العلم الذي يحضر في مسجدنا اليوم، درسنا هذا الكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام قبل 34 سنة في مسجد الرواشد في منطقة بني ياس في أبوظبي من سنة 89 و88 إلى 91، وهو حضر اليوم ومعه الكتاب، مما يدل على حرصه على مجالس العلم. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منه وأن يجعله قدوة لطلبة العلم الذين ثبتوا على مجالس العلم. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنه ومن الحاضرين هذه المجالس التي هي سبب لدخول الجنة. هذا الحديث الذي قرأه أخوكم قبله في درسنا السابق، نظرا لضيق الوقت ما أكملنا شرح آخر حديثين قرأهما أخوكم وبينا معاني ألفاظ هذين الحديثين، وأشرت إشارة سريعة لضيق الوقت حول مسألتي هذين الحديثين، لكن أعيد لأنه جاء سؤال أو طلب من بعض الحاضرين في الإعادة، نظرا لأننا لم نعطي هاتين المسألتين الحق المطلوب. فالمسألة الأولى، أولا آخر حديثين، حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. هذا الحديث اختلف فيه كثيرا، ضعفه أكثر العلماء وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود. وحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قرائص الصدقة، قال فكنت أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. هذا حديث ضعيف عند الحاكم والبيهقي، وأضعفه الألباني أيضا في ضعيف سنن أبي داود. هذان الحديثان فيهما مسألتان تكلم فيهما أهل العلم، و نظرا للكلام في هذين الحديثين من حيث القبول والرد، اختلف العلماء في المسألة الأولى وهي حكم التقابض عند بيع الحيوان بالحيوان، هل يجوز التأجيل؟ الآن قد لا يوجد هذا بين الناس، لكن بين تجار الحيوانات قد يوجد يتبادلون بالحيوانات، يعطيه مثلا 100 رأس مقابل 150 رأس من النوع الأقل مثلا سعرا، يحدث بين التجار بيع حيوان بحيوان عن أن يتم التسليم بعد ذلك، يقول له أعطيك 100 رأس من هذا النوع مقابل 150 رأس من هذا النوع، الآن يأخذ 100 رأس ثم بعد ذلك بعد يوم أو شهر أو شهرين الثاني يستلم 150 رأس. هذا معنى بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وهناك قولان مشهوران في المذاهب، قول الأول لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان مؤجلا إلا يشترط التفاضل، يعني العدد لا يشترط لأنه ليس من أصناف الربا التي يجب فيها المساواة، ولا يجوز التفاضل الزيادة 100 بـ100، فيجوز 100 بـ150 رأس، لكن أصحاب هذا القول قالوا مؤجل لا يجوز، في نفس الوقت يستلم 100 رأس ويسلم 150 رأس بدون تأجيل، تأجيل لا يجوز. طبعا دليلهم الحديث الأول الذي معنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئا، نسيئا يعني مؤجل، مؤجل. لكن الحديث مثل ما أشرت فيه خلاف، لذلك أهل العلم اختلفوا، فجاء أصحاب القول الثاني قالوا يجوز بيع الحيوان بالحيوان مطلقا. لماذا؟ قالوا لأن الحيوان ليس من أصناف الربا، ليس من أصناف الربوية الستة التي مرت معنا سابقا. هذا القول الثاني هو قول الشافعية وبعض المالكية، والصحيح من مذهب الحنابلة، رجحه ابن باز وغيره من أهل العلم رحمهم الله. واستدلوا بالحديث الثاني، الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، انتهت، نقصت الإبل، يحتاج لهذه الغزوة لهذا الجيش عدد كبير من الإبل، ما عندهم إبل من إبل الزكاة، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قلائص القلوص هي الناقة الشابة التي تصلح للركوب وللجهاد وللقتال. الشاهد قال كنت أخذ البعير بالبعيرين إلى أبل الصدقة، يعني كان في نفس الوقت يأخذها، يبدل بعير كبير في السن لا يتحمل أو بعيرين كبيرين في السن لا يتحملان مقابل بعير شاب من القلائص لأنه قوي في المعركة، كان يبدل من الناس. فهذا قالوا كان في نفس الوقت يقبض، ما كان يؤجل لأن الجيش بحاجة للاستلام فورا. هذا سبب الخلاف في هذه المسألة. لكن القول الثاني هو الأقرب لفعل السلف، لما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من آثار يقوي هذا القول، مع الاختلاف في الحديثين أو الحديث الأول والثاني من حيث القبول والرد، خلاف مشهور. لكن الذي يقوي هذا القول الثاني أنه يجوز مطلقا، يعني يجوز أن تؤجل، تأخذ 100 رأس مقابل 150 ويسلم 150 بعد شهر، بعد شهرين، يجوز متفاضلا ونسيئة. وهذا قول الشافعية وبعض المالكية، وصحيح من المذهب عند الحنابلة. هذا القول يقويه ما ثبت عن الصحابة عند البخاري وغيره. فذكر البخاري تعليقا أن ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة، يؤجل أن يسلم. اشترى راحلة، أخذ ناقة قوية مقابل أربعة أبعرة، أربعة جمال، شفت، واحدة بأربعة، وأن يوفيها في الربذة، أجل تسليم الحيوان. إذن يجوز بيع الحيوان نسيئة بناء على فعل ابن عمر رضي الله عنه. والحديث علقه البخاري وهو موصول بسند صحيح. هكذا أيضا رافع بن خديج رضي الله عنه اشترى بعيرا ببعيرين وأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله، رهوا يعني سهلا من غير تأخير، فأجل تسليم غدا. إذن يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة مؤجلا. ولذلك قال سعيد بن المسيب لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين والشاة بالشاة إلى أجل، إلى أجل نسيئة. هذا القول هو الأقوى نظرا لما ثبت عن هؤلاء من الصحابة والتابعين. هذه المسألة الأولى أعدناها بوضوح وبذكر القولين والأدلة. المسألة الثانية بيع اللحم بالحيوان، عنده 10 كيلو من اللحم مقابل هذا الكبش مثلا فيه لحم، هذه المسألة الثانية، لحم مقابل حيوان حي. يمكن الآن أنتم ما تتصورونها، لكن عند اللحامين موجودة، عند بعض الملاحم يبيعون اللحوم هذه موجودة في الواقع، واسألوهم. ومن الناس من يحتاج مثلا إلى لحم من لحم الجمل مثلا حوار، ف فيأتي بلحم من عنده، لحم خروف مثلا، لحم غنم، فيريد يبدل، يريد يبدل. هنا بيع اللحم بالحيوان، عنده مثلا لحم جمل ويريد يبدل بخروف حي، هذه هي المسألة، بيع اللحم بالحيوان الحي. هذه أيضا مسألة في كتب الفقه وفيها أربعة أقوال مشهورة، أنا أشير لكم فقط للخلاف حتى تعرفون، وهذا هو منهجنا في هذا الدرس، إذا وجد الخلاف المقبول نذكر الأقوال. ولذلك يعذرنا من يخالفنا من طلبة العلم إذا المسألة فيها خلاف والخلاف مقبول وكل يستدل بأدلة، وترجح عندي أنا مثلا القول الأول أو الثاني، وقد أختلف مع بعض طلبة العلم في هذه المسألة، هذا أمر طبيعي وبين أهل العلم، ولذلك وجدت المذاهب والخلاف في المذاهب، وأيضا من أصحاب المذهب الواحد يختلفون، لأن مسائل اجتهادية، الأدلة وكيف فهم الأدلة وإثبات هذه الأدلة وأوجه الاستدلال من هذه الأدلة، وهل هذا الدليل يصلح الاستدلال، هل هو صريح الدلالة أم ظني الدلالة، مسائل كثيرة، هل هناك حديث يخالف هذا الحديث، يعارضه، ينسخه، يقيده، يخصصه، هذه مسائل فيها الاجتهاد موجود. لذلك إذا سمعتم منا مثلا ذكر المسألة والخلاف ورجحت أنا قول، ليس معناه أنه 100% صحيح، هذا الذي أعتقده وترجح عندي كطالب علم، وأتعبد الله به وأعلمه لغيره، قد أختلف، قد أبحث في المسألة أنا بعد 5 سنوات أو 10 وأتراجع وأخذ بالقول الرابع، هذا أمر طبيعي جدا، لا يعاب العلماء وطلبة العلم في هذا. لذلك تجد أئمة الإسلام عندهم أقوال في المسألة، عند الشافعي قولان، قول قديم وقول جديد، عند الإمام أحمد 4 أقوال أحيانا في المسألة الواحدة، وكذلك عند أبي حنيفة وعند مالك وعند غيرهم من أئمة الإسلام، فهذا أمر لا يستنكر، طالب علم يعرف، لكن المبتدأ في طلب العلم قد يستشكل هذا الأمر، أقول له لا لا تستشكل، هذا أمر طبيعي جدا. بيع اللحم بالحيوان الحي، 4 أقوال. قول لحم شات بشات، لحم غنم غنم، فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز. ليش؟ لأنه من باب الغرر والقمار. الآن أنت عندك 10 كيلو من لحم الغنم، وتبدل هذا 10 كيلو مقابل غنم، مقابل شيء من الغنم حي، أنت ما تعرف هذا كم فيه من اللحم، ففيه جلد وفيه شعر وفيه عظام وفيه رأس وفيه، فما تعرف كم اللحم، هل هو مقابل 10 كيلو هذه اللي عندك أنت واضحة وموزونة وجاهزة. بهذا السبب هذا القول الأول، إذا كان اللحم من جنس الحيوان كلحم شاة بشاة فإنه لا يجوز، لأنه من باب الغرر والقمار. هذا القول هو أقوى الأدلة أو أقوى الأقوال الأربعة، سأذكر 3 أقوال، لكن نقرر أولا هذا القول، إذا كان اللحم من جنس الحيوان يعني نفسه شاة بشاة، أما إذا كان لحم شاة بلحم حوار، لحم جمل أو لحم بقر يختلف، فهذا يجوز، لكن إذا كان من جنس الحيوان لا يجوز، لأنه من باب الغرر والقمار، أهل العلم هكذا قالوا، لأنه لا يدري هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطى 10 كيلو أو أقل أو أكثر، لا يدري. الذي يقوي هذا القول جاء في حديث سعيد بن المسيب رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، نهى عن بيع اللحم مقطع بالحيوان الحي. أيضا هذا أخرجه مالك في الموطأ ودارقطني والحاكم والبياقي، قال هو مرسل، لأن سعيد المسيب تابعي، ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذن سقط هناك سقط في السند، قال هو مرسل تابعي، إذا قال رسول الله أو أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمرا فهذا مرسل عند علماء الحديث. لكن هذا المرسل يتقوى بالآثار بالقرائن يتقوى ويحتج به. ولذلك حسنه الألباني في إرواء الغليل في المجلد الخامس، حسن هذا الأثر لسعيد المسيب، حسن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، هذا يؤيد هذا القول. كذلك حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاة باللحم، هذا صريح، نهى عن بيع الشاة، الشاة الحية مقابل اللحم، لحم شاة، هذا صريح. وأيضا رواه الحاكم والبيهقي، وأيضا حسنه الألباني أيضا في إرواء الغليل 1351 بعد الأثر الأول، بعد الحديث الأول، هذان يرجحان هذا القول. ولذلك رجح هذه المسألة بهذين الدليلين الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني في المجلد السادس صفحة 90. قول الثاني يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقا سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، هذا قول أبي حنيفة وأصحابه. قول الثالث لا يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقا سواء كان نفس الحيوان أو حيوان ثاني من البقر من الأبل، قالوا لا يجوز، هذا قول الشافعي كما في نهاية المحتاج. واستدل بأثر ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنه ضعفه أهل العلم، أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر فقسمت على 10 أجزاء، قال رجل أعطوني جزءا منها بشات، أعطوني هذا اللحم مقابل شات حية، فقال أبو بكر لا يصلح هذا. هذا الأثر ضعيف، وضعفه الألباني أيضا رحمه الله في كتاب الإرواء في المجلد الخامس. القول الرابع التفصيل، قالوا يريد بالحيوان اللحم فهذا لا يجوز لأنه باع لحما بلحم من غير تماثل، يعني يشبه القول الأول. ما أريد أطيل عليكم لأن في منكم من طلبة لم يحتاج إلى هذا التفصيل. إذن هذه المسألة الثانية، مسألة بيع اللحم بالحيوان الحي، بيع اللحم بالحيوان الحي لا يجوز على القول الأول، على القول الأول إذا كان من نفس الجنس هذا القيد. أما إذا كان لحم غنم بمقابل لحم جمل أو لحم بقر يجوز. نأتي لحديث اليوم الذي قرأه أخوكم في أول الدرس، حديث مهم جدا يتعلق بنوع من أنواع الربا في البيوع، وهو بيع العينة، بيع العينة. الحديث وألفاظه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة، إذا شرط، تبايعتم فعل الشرط، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، يأتي جواب الشرط، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الحديث رواه أبو داود كما قال الحافظ بن حجر، ثم قال الحافظ وفي إسناده مقال، صحيح في هذا الإسناد مقال لكن هذا الحديث له شواهد، حتى أن الحافظ بن حجر قال ولي أحمد نحوه، أيضا حديث رواه الإمام أحمد في المسند غير أبي داود من رواية عطاء ورجاله ثقات، صححه ابن القطان ابن القطان، صححه الحافظ ابن القطان رحمه الله. فالحديث له شواهد وله أيضا متابعات يتقوى بها هذا السند عند أبي داود، لذلك قبله أهل العلم وأخذوا بالمسائل التي في هذا الحديث، صححه العلماء، لذلك هو الحديث في صحيح سنن أبي داود، قال عنه صحيح في صحيح سنن أبي داود 3462، حديث صحيح. طيب قال إذا تبايعتم بالعينة، تعاملتم بهذا النوع من أنواع البيوع، اشتغلتم قال أهل العلم بالمعاملات الربوية بوجه عام، ليس فقط بهذه المعاملة بيع العينة، لا،
إذا تبايعتم اشتغلتم بالمعاملات الربوية، حرصتم على المال بحيث أن هذا الحرص يمنع اجتناب ما نهى الله عنه. من شدة الحرص أحيانا على الشيء يعمي البصر، لا يجعلك تنظر إلى أمامك. إذا أنت حريص لفعل هذا الأمر، هذا الحرص يمنعك لا تنظر إلى الحق، لا تنظر إلى الحلال والحرام. مرض هذا الحرص على الدنيا، حرص على المال، إذا وصل إلى درجة يعمي صاحبه، لا يقبل الحق ولا ينظر إلى الحق ولا يريد أن يعرف الحق، فهو مرض. فإذا اشتغلتم بالمعاملات وحرصتم على المال، هذا معنى الحديث عند الشراح، وأشغلكم هذا الحرص بسبب ضعف الإيمان، شدة الطمع، تبايعتم بالعينة. العينة تشتري ما بعت، خلاصتها أبيعك الآن هذا بدرهم واشتري منك بثمانين فلس في نفس الوقت، أبيعك إياه بدرهم، مئة درهم لأن في أقساط مؤجل، واشتري منك نقدا ثمانين فلس بأقل السعر، أبيعك سيارة بمئة ألف تقسط لي إياها سنتين، أشتريها منك الآن بثمانين ألف أدفع لك إياه في نفس السيارة، أخذها منك وأعطيك ثمانين ألف وأنت عليك الآن أقساط مئة ألف، هذا بيع العينة على القول الصحيح بين أهل العلم. إذا تبايعتم بالعينة، ذلك قالوا بيع السلعة بثمن مؤجل ثم شراؤها بأقل منه نقدا، عرفنا المثال الآن، بيع سلعة بثمن مؤجل وشراؤها بنقدا عاجل بأقل. طيب لو أنا، وهذا ما تحصل، لا أقول أنا، قد يفعلها بعض الناس، مثلا يبيع بمئة ألف ثم يشتريها بمئة ألف، طبعا هو عبث، يبيعها بمئة ألف ويشتريها بمئة ألف، قالوا يجوز. طيب لو باع بمئة ألف واشتراها بمئة وعشرة ألاف زيادة، ها، قالوا أيضا يجوز. ابن قدامة ذكر هذا الكلام، وين المنع؟ أن تشتريها بأقل، تبيعها مرة ثانية بأقل، تشتريها بمئة مؤجل بأقساط ثم تبيعها ثمانين ألف نقدا بأقل من المئة ألف، هنا صار مئة مقابل ثمانين، وين العشرين؟ قالوا هذه ربا، لذلك أدخل العلماء بيع العينة في الربا. هذا شرح لبيع العينة، نتكلم عن الحكم. قال وأخذتم أذناب البقر، أخذتم أذناب البقر، أذناب البقر والعجول تستخدم في الحرث، حرث الرمال والمزرعة قبل وضع البذور للزراعة، هذا المعنى. اشتغلتم بالمزارع والنخيل، شغلتكم عن طاعة الله عز وجل، عن نصرة دين الله عز وجل، عن علاء كلمة الله، عن العبادة، عن الفرائض، عن أداء الحقوق، اشتغلتم بالزراعة، أخذتم أذناب البقر، هذا معنى اشتغلتم بالحرث والزرع، شغلكم عن طاعة الله ورضيتم بالزرع، مثلها خلاص رضيتم بالزرع والاشتغال في هذه الزراعة وحرث الزراعة، وتركتم، قال وتركتم الجهاد، ابتعدتم عن الجهاد في سبيل الله بأنواعه، شغلتكم الدنيا عن نصرة دين الله، هذا خلاصته. تبايعتم بالعينة، اشتغلتم بالربا والمعاملات الربوية، اشتغلتم بالدنيا، حرصتم عليها، تكالبتم على حب الدنيا حتى أشغلتكم عن القيام بالواجبات، ومن ذلك الجهاد في سبيل الله، ماذا يحدث؟ سلط الله عليكم ذلا صغارا ومسكنة لا ينزعه، يبقى عندكم هذا الصغار والخوف والمسكنة لأعدائكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا جواب الشرط حتى ترجعوا إلى دين، يعني يبقى جواب الشرط هناك، سلط الله عليكم ذلا، يبقى هذا الذل حتى ترجعوا إلى دينكم، ترجعوا إلى دينكم، تتعلمون هذا الدين، تعملون بهذا الدين، تؤدون فرائض هذا الدين، تقومون بنصرة هذا الدين، دين الإسلام. هذا معنى الحديث. نحن يهمنا ما يتعلق بدرسنا وهي بيع العينة. بيع العينة عرفنا الآن ما هو: بيع سلعة بثمن مؤجل، ثم شراء نفس السلعة بأقل منه نقدا، نقدا في نفس الوقت. هذا الحديث استدل به العلماء على تحريم مسألة العينة. فما هو وجه الدلالة من هذا الحديث؟ لأن من الناس من يستدل بآيات، يستدل بحديث على فعله، لكن هذا الحديث أو هذه الآية لا يستدل بها على فعله، هو يستدل إما يكون جاهل، وإما يكون مؤول، أو يكون متعصب، أو عنده فكر مخالف لمنهج العلماء، فيستدل بالآية أو يستدل بالحديث في غير مكانها. مثل الآن الخوارج كلهم يحفظون القرآن ويستدلون بخروجهم على ولاة الأمر وعلى الإفساد في الأرض بالقرآن، يأتون بآيات، لكن هذه الآيات لا تصلح كدليل لهم. لماذا؟ وجه الاستدلال ليس معهم. فنفس الآن الحديث عندنا الآن: إذا تبايعتم بالعينة، وين وجه الاستدلال عند العلماء الذين قالوا بتحريم؟ يعني أنتم عرب تفهمون ليش، لأنه دخل من ضمن الأشياء اللي فيها سبب للذل والمهانة والمسكنة عند المسلمين، ضرر عظيم وقع على الأمة بسبب تبايع بالعينة، لذلك هو حرام. هذا وجه استدلال صحيح. قالوا: الرسول صلى الله عليه وسلم نزل الوقوع في هذه الأمور المذكورة ومنها بيع العينة منزلة الخروج من الدين. ليش؟ لأن آخر حديث قال: حتى ترجعوا، ترجعوا يعني أنتم خرجتم من الدين، إذا فعلتم هذه الأشياء ليس معنى خرجتم يعني خرجتم من الإسلام، لا، خرجتم من الالتزام بتعاليم الدين. إذا اشتغلتم بالربا فترجعون إلى تعاليم الدين والتمسك به ونصرة هذا الدين إذا فعلتم كذا، إذا رجعتم إلى دينكم. إذن بيع العينة نزله منزلة الخروج من الدين، جعله سبب لإنزال البلاء، تسليط الذل على المسلمين، فدل على تحريم مسألة العينة،
لأن ما كان سببا في نزول البلاء فهو محرم، وبيع العينة سبب في نزول البلاء على المسلمين، الربا والمعاملات الربوية سبب في نزول البلاء على المسلمين، فهذا يدل على تحريم بيع العينة. العلماء اختلفوا في حكم مسألة العينة. قال: تبيع سيارة بمئة ألف مؤجلة إلى سنة، ثم يشتريها منه بثمانين نقدا حالا، هذه اختلفوا فيها. فالقول الأول يحرم بيع العينة، هذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة وابن تيمية وابن القيم، ودليلهم هذا الحديث، دليلهم هذا الحديث. كذلك أيضا استدلوا بحديث أيضا أبي إسحاق السبيعي رحمه الله عن امرأته أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها ومعها أم ولدي زيد بن أرقم الأنصاري وامرأة أخرى، معها امرأتان، فأخبرت أم ولدي زيد بن أرقم عائشة رضي الله عنها أنها باعت غلاما، الآن هو مسألة البيع، باعت غلاما من زيد بثمانمائة إلى العطاء مؤجل، ثم اشترته منه بستمائة. شو باعت هذا العبد، هذا الغلام ملك اليمين، باعته بثمانمائة مؤجل وقبضت واشترته في نفس الوقت، اشترته بستمائة، ستمائة درهم، ثمانمائة بستمائة. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: بئس ما شريتي وبئس ما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب.
إذن إنكار عائشة رضي الله عنها لهذه المسألة من مسائل البيوع أيضا تؤيد ما عليه هذا الحديث الذي أخذ به جماهير أهل العلم بأن بيع العينة من المحرمات ومن الربا. الذين قالوا بجواز بيع العينة قالوا الحديث ضعيف، قالوا الحديث في سنده ضعف عند أبي داود، فقط هذه حجتهم، ولو ثبت الحديث لأخذوا به. لكن ذكرنا لكم أن الحديث له شواهد ويتقوى، وعلى قواعد علماء الحديث أن الحديث إذا جاء بسند ضعيف ثم جاء نفس الحديث أيضا من رواية شخص آخر صحابي آخر، هذا شاهد يشهد له، يقوي هذا الضعيف، يصير قوي، يرتقي هذا الحديث الضعيف، هذا السند الضعيف، فهو وجدت الشواهد والمتابعات لهذا الحديث. فهذا القول الأول قول جمهور أهل العلم بتحريم بيع العينة لهذا الدليل الذي معنا، وكذلك أيضا في قصة عائشة رضي الله عنها التي ذكرها عبد الرزاق في مصنفه بسند الصحيح والدارقطني والبيهقي، والعلماء تكلموا أيضا في هذه المسألة وفصلوا فيها، لكن نحن نكتفي في هذه المسألة الأولى بقول جمهور أهل العلم الذي هو الراجح ويدل على يدل عليه هذا الحديث الصحيح الثابت. بيع العينة إذن محرم من المعاملات المحرمة، عرفنا الآن بيع العينة واضح. طيب مسألة أخرى في الحديث، إذا اشترى السلعة وباعها على آخر غير من اشتراها منه، الآن باع السيارة 100,000 ثم باع السيارة 100,000 والذي اشتراها يبيعها لواحد ثاني 80,000 ليس لنفس صاحب السيارة، لا باعها لشخص ثاني 80,000 نقدا، واضح اختلفت عن المسألة الأولى. المسألة الأولى باع له السيارة 100,000 وفي نفس الوقت اشتراها من 80,000 كاش يعني نقدا، هذه البيع العينة. أما إذا باعها لواحد ثاني ليس لصاحب السيارة، الآن أنا بعت له السيارة 100,000 بتخصيط لزيد من الناس، زيد من الناس باعها لواحد ثالث بكر 80,000 نقدا، هذه المعاملة هذه يسمونها العلماء مسألة التورق، وهي جائزة عند أكثر أهل العلم. يشتري من يحتاج المال، الآن أنت عندك سيارة وأردت أن تبيع هذه السيارة بالأقساط وبعتها، الثاني الذي اشتراها الآن يحتاج إلى نقد، أنا الذي بعت السيارة الآن 100,000 أحتاج إلى نقد، بعتها الآن بالأقساط وأحتاج إلى نقد، أحتاج إلى 80,000 الآن صحيح، فأبيعها لهذا الرجل نفسه 80,000 تبقى عليه أقساط 100,000 لنفس الرجل. شوف هذه المسألة، هذه الذي ذكرناها الآن قبل قليل، هذه اللي ذكرناها هي بيع العينة، الذي ذكرناها هي بيع العينة. أما مسألة التورق لا، يبيعها لشخص آخر، يبيعها لشخص آخر، الآن باع السيارة 100,000 ثم الشخص هذا باعها لشخص آخر 80,000 نقدا لأنه يحتاج إلى المال، هذه مسألة التورق، هذه جائزة عند أكثر أهل العلم. يحتاج خالد مثلا إلى غرض ما، لم يجد من يقرضه، فيشتري من علي هذه السيارة مثلا مؤجل بسعر مؤجل ثم يبيعها على محمد 4,000 مثلا 80,000 ويقبض الثمن، ويحتاج الآن للنقد، فهذه مسألة تورق، هذه جائزة. والتورق أخذت من الورق، والورق الدراهم أو المال، الدراهم يعني من الفضة. إذن هذه المسألة مسألة حكم بيع التورق غير عن بيع العينة. بيع العينة عرفناها محرم، تبيع بمئة ألف وتشتريها في نفس الوقت بثمانين، هذا بيع العينة. لا، تبيع بمئة وتشتريها يشتريها آخر شخص آخر بثمانين، لأن يحتاج إلى النقد، فهذه جائزة لأنها مسألة التورق. هذه مسألة التورق. مسألة ثالثة، طبعا مسألة فيها خلاف التورق، ثلاثة أقوال، لكن الصحيح أنها جائزة لأنها لا تدخل في مسألة الربا، لا تدخل، هي معاملة من المعاملات التي لا يوجد دليل في تحريمها، لا يوجد دليل لتحريمها. يبقى مسألة أيضا ثالثة في هذا الحديث، ذم الاشتغال بالدنيا وترك الفرائض والواجبات. هذا يحدث كثير من الناس، انشغل في المزارع والحراثة والتجارة وغيرها ونسي الفرائض، يوم تذكره تقول أدي الفريضة، صلي الصلاة في وقتها، مشغول، عندي كذا، عندي في المزرعة كذا، عندي في التجارة كذا، عندي موعد، عندي اتفاقية، عندي مع التجار اجتماع، ينشغل وينسى الفرائض وأداء الصلاة وحقوق الوالدين وصلة الأرحام. هذا شيء مذموم، جاء في نفس الحديث، نفس الحديث الذي يعني إذا أخذتم أذناب البقر رضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا. إذن الحرص على الدنيا والتكالف فيها بحيث أنها تنشغل أو تشغلك عن طاعة الله، عن أداء الفرائض، هذا أمر محرم بدليل هذا الحديث. كذلك أيضا الإقبال على الدنيا والانشغال في البيع والشراء والزراعة والإعراض عن تعلم هذا الدين، نصرة الإسلام، الدفاع عن الإسلام، نشر هذا الإسلام العظيم بيسره وسهولته وسماحته، نشره بين الناس، تعلم هذا الإسلام وتعليم أهل الناس ودعوة الناس للإسلام، الانشغال عن هذا بالدنيا، هذا أمر مذموم، بل هو من أسباب الذل وطمع الأعداء. لذلك الأعداء يشغلوننا يوميا بأنواع التجارات والصناعات وتقدم التقني والعلمي، ويشغلوننا عن الأهم، أنت مسلم، اعتز بدينك، تعلم دينك، علم الناس هذا الدين، ادعو الناس لهذا الدين بالحكمة والمواضع الحسنة، الرفق، الرحمة بالناس، لا تهمل دينك، لا تنسى تعلم أمور دينك، لابد يكون عندك هذا الدين هو له الأولوية في حياتك، ليست التجارة وغيرها، أولوية دينك، دينك هو لحمك ودمك كما قال العلماء، دينك هو الذي فيه النجاة لك، فيه السعادة لك في الدنيا والآخرة، انشغل بدينك وتعلم دينك، لا تهمل، لا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن ابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة، ابتغي الدار الآخرة، أعمل بالإسلام وتعلم وادعو الناس إليه وعلمه للناس، هذا هو الأدف للمسلم، لا ينشغل بالدنيا ويتكالف على أعراض الدنيا. بقيت بعض المسائل أيضا تتعلق بالربا، ومسائل تشبه أيضا بيع العينة وأنواع، نتركها للدرس القادم إن شاء الله، يعني سبع مسائل أيضا تتعلق بالربا وما يتعلق ببيع العينة، نتكلم فيها في أول الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.